بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب السلم عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب السلم: باب السلم إلى من ليس عنده أصل.
أي أنه يجوز بيع السلم إلى من لم يكن عنده أصل الشجر أو أصل الزرع الذي يسلم فيه، فذلك جائز، لأن هذا البيع الغرض منه تيسير المال لصاحب السلعة، حيث يدفع له الثمن مقدما في مجلس العقد، ويحصل على البيع أو على المبيع مؤجلا في حين يكمل ويتوفر المال أو الثمر، أو حين يحصد الزرع، وحين يحصد عندئذ يسلم المال، والذي هو محل السلف للبائع للمشتري. هذا ما يسمى بالسلم. لما كان هذا النوع من البيع قائم على أصل، ربما يختلف في شأنه عن أصل البيع، لذلك جرى فيه هذا الترخيص، وجرى فيه هذا التعامل بين البائع والمشتري، ولهذا سمي ببيع السلف أو ببيع السلم، كما هو في لغة آل الحجاز وفي لغة آل العراق السلم السلف، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن.
يعني هذا في أصل البيع, لأن هذا النوع من البيع قد يسمى بالمزابنة, حيث يشتري الثمرة على رأس النخل ويدفع له الثمن تمرا. نهي عن هذا النوع من البيع حتى لا يجري فيه الربا, لأن الثمرة ما دام على الشجر فإنه لا يتساوى مع التمر بعد أن يجف, لذلك نهي عن هذا النوع من البيع. لكنه في السلم يجري البيع متى ما خرص النخل وعرف مقداره, ومن أجل التيسير على صاحب النخل وصاحب الثمر جاز هذا الأسلوب من البيع, وهو بيع السلم. قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يتبايعون بالسلم السنة أو السنتين, فقال من أسلم فليسلم في بيع كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فخص هذا النوع من البيع بما يضبط من الأوصاف, وصف الثمر أو وصف المبيع بما يرفع عنه الجهالة, والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن.
فقال يعني لأنه نهي عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمار أو تصفار, أي فيجري فيها الاستواء وتجري فيها الحلاوة ويبعد عنها الأذى والضرر. وقال هنا حتى تؤكل, يعني تصلح للأكل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال رجل وأي شيء يوزن؟ قال رجل إلى جانبه حتى يحرز.
هكذا جاء في هذه اللفظة, يوزن أو يحرز, وفي بعضها حتى يحزر, بمعنى أنه يقدر ويخرص, والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله,
يعني عن بيع النخل حتى يحرز أو يحرز أو يحزر. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على الحديث السابق قوله أخبرنا عمرو في رواية مسلم عمرو بن مرة, وكذلك أخرجه الإسماعيلي من طرق عن شعبة. قوله فقال رجل ما يوزن, لم أقف على اسمه, وزعم الكرماني أنه أبو البختري, أنه أبو البختري نفسه
راوي الحديث. نعم
لقوله في بعض طرقه فقال له رجل, فقال له الرجل بالتعريف,
فعرف أنه الألف واللام بمعنى الدلالة على يعني هذا الرجل عينه. نعم
قوله فقال له رجل إلى جانبه لم أقف على اسمه, وقوله حتى يحرز بتقديم الراء على الزاي أي يحفظ ويصان, وفي رواية الكشميهني بتقديم الزاي على الراء
حتى يحزر. نعم
أي يوزن أو يخرص
بمعنى يخرص. نعم
قال وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك,
لأنه متى خرص عرف مقداره وعرف مقدار الزكاة فيه وهو ما يحفظ للفقراء, ثم يتصرف في الباقي بالبيع. نعم
أحسن الله إليكم. قال وصوب عياض الأول ولكن الثاني أليق بذكر الوزن, ورأيته في رواية النسف حتى يحرر براءين, الأولى ثقيلة ولكنه رواه بالشك.
قال يعني إما قال يحزروا أو قال يحرروا. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله وقال معاذ حدثنا شعبة, وصله الإسماعيلي عن يحيى بن محمد عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه به.
نعم
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب السلم في النخل,
يعني جريان جواز بيع الثمر ثمر النخل بالسلم. نعم
أحسن الله إليكم.
وقال ظاهر الرواية التي رويت عن ابن عباس كأن النخل لا يباع بالسلم, فأراد الإمام البخاري وعقد هذا الباب ليبين أنه يجري بيع السلم على النخل أيضا. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح,
يعني حتى يزو كما جاء في بعض الروايات, أو حتى يعني يشتد حتى يجري في تجري فيه الحلاوة, وذلك بأن يحمر أو يصفر يعني الثمر.
أحسن الله إليكم. قال نهي عن بيع النخل حتى يصلح, وعن بيع
بعض الروايات حتى يشقح كما مر بنا في كتاب البيوع. نعم
قال نهي عن بيع النخل حتى يصلح, وعن بيع الورق نساء بناجز,
يعني بيع الورق الورقي اللي هو الفضة لا يباع حاضر ناجز منها بناسئ, لأن هذا يكون من نوع الربا، وهذا أمر يتعلق بالذهب والفضة. وأما ما يتعلق بالسلم فقال حتى ينضج الثمر ويصلح حتى لا يجري فيه العيب والفساد والمراض كما مر بنا في كتاب البيوع، فمتى صلح بحيث يؤكل ويصبح رطبا ويصبح زهوا يحمار أو يصفار، عندئذ يجوز بيعه بالسلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن.
نعم.
وقال
حتى يوزن يعني حتى يعرف مقداره، إن كان بالوزن أو بالكيل، وهو ما يقال له بالخرص. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت: وما يوزن؟ قال: رجل عنده حتى يحزر.
يحزر، نعم، يعني يعرف مقداره، وذلك بالخرص. نعم.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب السلم في النخل أي في ثمر النخل. قوله فقال أي ابن عمر نهي عن بيع النخل حتى يصلح أي نهي عن بيع ثمر النخل. واتفقت الروايات في هذا الموضع على أنه نهي على البناء للمجهول، واختلف في الرواية الثانية
لينهى رسول الله، إذ ذكر الفعل ومبنيا للمعلوم وذكر فاعله وهو النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال: وهي رواية غندر، فعند أبي ذر وأبي الوقت فقال: نهى عمر عن بيع الثمر الحديث.
فهل الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر؟ نعم.
قال: وفي رواية غيرهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذه الرواية مرفوعة، وأما رواية نهى عمر فهي رواية موقوفة. نعم.
قال: واقتصر مسلم على حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قوله وعن بيع الورق،
قوله على حديث ابن عباس بمعنى أنه بصيغة ما لم يسمى فاعله نهي. نعم.
يعني مرفوع،
نهي الفعل مبني للمجهول يعني،
ويصبح مرفوعا،
يصبح لا في هذه الحال نهي، قد يكون مرفوعا وقد يكون موقوفا. نعم.
أحسن الله إليكم. ألا يأخذ حكم المرفوع في
هذا؟ على وفق الرواية التي جاءت نهى النبي صلى الله عليه وسلم،
الصلاة والسلام،
احتمال أن الذي نهى غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك نسب الفعل إلى من لم يسمى فاعله، أو صيغ الفعل بصيغة من لم يسمى فاعله فقيل نهي. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله وعن بيع الورق أي بالذهب كما في الرواية الثانية. قوله نساء
يعني مؤجلا
بفتح النون والمهملة والمد أي تأخيرا. تقول نسأت الدين أي أخرته نساء أي تأخيرا. وسيأتي البحث في اشتراط الأجل في السلم في الباب الذي يليه. وحديث ابن عمر إن صح فمحمول على السلم الحال عند من يقول به أو ما قرب أجله.
هذا الذي نهي عنه. نعم.
قال واستدل به على جواز السلم في النخل المعين من البستان المعين لكن بعد بدو صلاحه
وبعد أن يخرص. نعم.
وهو قول المالكية. وقد روى أبو داود وابن ماجه من طريق النجراني عن ابن عمر قال لا يسلم في نخل قبل أن يطلع، فإن رجلا أسلم في حديقة نخل قبل أن تطلع فلم تطلع ذلك العام شيئا، فقال المشتري هو لي حتى تطلع، وقال البائع إنما بعتك هذه السنة، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أردد عليه ما أخذت منه ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه.
إن حتى تظهر ثمرته ويبدو صلاحه، وبدو الصلاح بأن يزهو إما أن يحمر أو يصفر. نعم.
قال وهذا الحديث فيه ضعف. ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين لأنه غرر. وقد حمل الأكثر الحديث المذكور على السلم الحال
لا على السلم المؤجل. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد روى ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن سلام في قصة إسلام زيد بن سعنة بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة بعدها نون
سعنة
أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك أن تبيعني تمرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بني فلان؟ قال لا أبيعك من حائط مسمى، بل أبيعك أوسقا مسماتا إلى أجل مسمى.
يعني فلم يجز له بيع السلم من حائط معين ومن نخل معين، وإنما من جنس التمر ومن جنس النخل، ولا يلزم أن يكون من حائط معين. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الكفيل في السلم.
ومعنى الكفيل يعني باب اشتراط أو طلب الكفيل من يكفل، لكنه استدل بحديث الرهن أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى أوسقا من شعير لأهله ورهن هذا البيع بدرع من حديد، فكأنه لما كان الرهن بمثابة الضامن أو الضامن قاس عليه الكفيل، فيمكن أن يجري البيع بدلا من الرهن بكفيل. ولعل هذا إما استنبط الإمام البخاري رحمه الله فترجم له بهذه الترجمة ليشير إلى أن الضمان في مثل هذا البيع يصلح بالرهن أو بالكفيل، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثني محمد بن سلام قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه
إلى أجل. نعم.
اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الرهن في السلم.
وهذا على سبيل التصريح بعد أن ذكر جواز الرهن للكفيل، فكأنه نزل الكفيل منزلة الرهن. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثني محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب الكفيل في السلم. أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي نسيئة ورهنه درعا من حديد. ثم ترجم له باب الرهن في السلم وهو ظاهر فيه. وأما الكفيل فقال الإسماعيلي ليس في هذا الحديث ما ترجم به،
ولعل يعني ما ترجم به باحتياج أو بذكر الكفيل. نعم.
قال ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن،
يعني إلحاق أو بمعنى إجراء القياس على الكفيل، إجراء القياس في الكفيل على الرهن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لأنه حق ثبت الرهن به فيجوز أخذ الكفيل فيه. قلت هذا الاستنباط بعينه سبق إليه إبراهيم النخعي راوي الحديث، وإلى ذلك أشار البخاري في الترجمة، فسيأتي في الرهن عن مسدد عن عبد الواحد عن الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والكفيل في السلف، فذكر إبراهيم هذا الحديث فوضح أنه هو المستنبط لذلك، وأن البخاري أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث على عادته،
يعني أنه استفاد من صنيع أو من فتوى إبراهيم النخعي رحمه الله في جواز استخدام الكفيل محل الرهن، لأن كل منهما يضمن الدين الذي جرى في بيع النساء في بيع السلم في هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفي الحديث الرد على من قال إن الرهن في السلم لا يجوز، وقد أخرج الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن الأعمش أن رجلا قال لإبراهيم النخعي إن سعيد بن جبير يقول إن الرهن في السلم هو الربا المضمون، فرد عليه إبراهيم بهذا الحديث.
نعم.
قال وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الرهن إن شاء الله تعالى. قال الموفق،
يعني ابن قدامة،
قال الموفق: رويت كراهة ذلك عن ابن عمر والحسن والأوزاعي وإحدى الروايتين عن أحمد.
هكذا رويت أو رويت
أو رويت.
نعم.
قال الموفق رحمه الله: رويت كراهة ذلك عن ابن عمر والحسن والأوزاعي وإحدى الروايتين عن أحمد، ورخص فيه الباقون، والحجة فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه،
إلى قوله:
فرهان مقبوضة.
نعم.
قال: واللفظ عام، فيدخل السلم في عمومه، لأنه أحد نوعي البيع،
أحد أنواع البيوع، يجري فيه أمر الرهن كما يجري في سائر أنواع البيوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واستدل لأحمد بما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. ووجه الدلالة منه أنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعدوان، فيصير مستوفيا لحقه من غير المسمى فيه،
وهو الرهن. نعم.
من غير المسمى فيه، المسمى هو حذف الألف المقصورة،
الظاهر من غير المسلم فيه،
المسلم
يعني البيع المسلم فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فيصير مستوفيا لحقه من غير المسلم فيه.
نعم.
وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رفعه: من أسلف في شيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه،
غير قضاء هذا المسلم. نعم.
وإسناده ضعيف، ولو صح فهو محمول على شرط ينافي مقتضى العقد، والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب السلم إلى أجل معلوم.
نعم.
وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والحسن والأسود،
كلهم يروى عنهم أنهم اشترطوا الأجل المعلومة الذي يحدد يسلم فيه المسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يك ذلك في زرع لم يبدو صلاحه.
فإن بدا صلاحه جاز فيه السلم. يعني
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا،
وهذا شأنه، شأنها عن بيع النخل حتى يصلح ثمره. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وقال
حدد الأجل كما أشار في الروايات السابقة في كيل معلوم، وفي الرواية الأخرى في وزن معلوم، وفي هذه الرواية جعل الأجل لا بد أن يكون معلوما، أجل البيع إلى أجل معلوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم
إلى أجل معلوم. نعم.
وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي مجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى.
معنى يسلفونهم يعني يدفعون لهم المال من أجل أن يجلبوا لهم الزيت والحنطة والشعير، وهذا هو بيع السلم. نعم.
أحسن الله إليهم. قال فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك.
وهذا الذي أشار إليه في الباب السابق أنه لا يلزم أن يكون المسلم أو أن يكون هذا البيع عند من له أصل، يعني أصل ما يشترى، كأن يكون له زرع أو أن يكون له ثمر أو أن يكون له نخل وغير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله باب السلم إلى أجل معلوم يشير إلى الرد على من أجاز السلم الحال، وهو قول الشافعية، وذهب الأكثر إلى المنع، وحمل من أجاز الأمر في قوله إلى أجل معلوم على العلم بالأجل فقط، فالتقدير عندهم من أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا مجهول. وأما السلم لا إلى أجل فجوازه بطريق الأولى، لأنه إذا جاز مع الأجل وفيه الغرر فمع الحال أولى لكونه أبعد عن الغرر.
قال إذا كان الأمر حالا، إذا كان السلم حالا. نعم.
قال وتعقب بالكتابة وأجيب بالفرق، لأن الأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة العبد غالبا.
الكتابة يعني الظاهر أن المراد بالكتابة هنا لمكاتبة العبد عندما يشتري العبد نفسه، يسمى هذا الفعل بالكتابة، فيكاتب على شراء نفسه إلى أجل معين أو إلى أجل محدد، فشبه هذا النوع من البيع بعقد المكاتبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله وبه قال ابن عباس أي باختصاص السلم بالأجل، وقوله وأبو سعيد هو الخدري، والحسن أي البصري، والأسود أي ابن يزيد النخعي،
كل هؤلاء يعني نقل عنهم صحة ذلك. نعم.
قال فأما قول ابن عباس رضي الله عنهما فوصله الشافعي من طريق أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه،
يعني للناس أن يتعاملوا بذلك.
ثم قرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال: وأخرجه الحاكم من هذا الوجه وصححه، وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب أجلا،
لأن هذه قد لا يكون الآجال فيها واضحة، الحصاد أو
العطاء
أو العطاء قد يتأخر وقد يتقدم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومن طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ آخر سيأتي. وأما قول أبي سعيد فوصله عبد الرزاق من طريق نبيح بنون وموحدة ومهملة مصغر.
نبيح، نعم،
وهو العنزي بفتح المهملة والنون. ثم الزاي الكوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: السلم بما يقوم به السعر ربا، ولكن أسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم.
نعم.
قال: وأما قول الحسن فوصله سعيد بن منصور من طريق يونس بن عبيد عنه أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم.
كل هذه آثار رويت عن هؤلاء الفضلاء وعلقها الإمام البخاري وبينها ووصلها وبين طرقها الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأما قول الأسود فوصله ابن أبي شيبة من طريق الثوري عن أبي إسحاق عنه قال: سألته عن السلم في الطعام فقال: لا بأس به، كيل معلوم إلى أجل معلوم. ومن طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سميت في السلم قفيزا وأجلا فلا بأس.
القفيز يعني الكيل، والأجل يعني الزمن الذي يرد فيه أو يتم فيه السلم. نعم،
أحسن الله إليك. سميت بمعنى حددت يعني.
حددت يعني.
أحسن الله إليكم. قال: وعن شريك عن أبي إسحاق عن الأسود مثله، واستدل بقول ابن عباس الماضي: لا تسلف إلى العطاء، لاشتراط تعيين وقت الأجل بشيء لا يختلف.
إلا أن العطاء قد يتأخر ولا يكون أجلا محددا. نعم.
قال: فإن زمن الحصاد يختلف ولو بيوم، وكذلك خروج العطاء، ومثله قدوم الحاج، وأجاز ذلك مالك ووافقه أبو ثور. واختار ابن خزيمة من الشافعية تأقيته إلى الميسرة،
يعني يجوز أن يقول إلى الميسرة. نعم.
قال: واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي: ابعث لي ثوبين إلى الميسرة. وأخرجه النسائي، وطعن ابن المنذر في صحته بما وهم فيه، وألحق والحق أنه لا دلالة فيه على المطلوب، لأنه ليس في الحديث إلا مجرد الاستدعاء، فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد بشروطه، ولذلك لم يصف الثوبين.
يعني هنا لم يكن هذا النوع من أنواع بيع السلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله وقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. قال وصله مالك في الموطأ عن نافع عنه قال لا بأس أن يسلف الرجل في الطعام الموصوف، فذكر مثله وزاد أو ثمرة لم يبدو صلاحها،
يعني لأن هذا نوع من أنواع البيوع غير السلم. نعم.
قال فذكر مثله وزاد أو ثمرة لم يبدو صلاحها. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع نحوه. وقد مضى حديث ابن عمر في ذلك مرفوعا في الباب الذي قبله،
باب يعني أنه لما سئل عن السلم في الطعام قال ما لم يصلح، عن ثمر النخل قال لا يجري فيه السلم ما لم يصلح الثمر، يعني نعم.
أحسن الله إليكم. قال ثم أورد المصنف حديث ابن عباس المذكور في أول أبواب السلم قوله وقال عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح هو موصول في جامع سفيان من طريق عبد الله بن الوليد المذكور وهو العدني عنه. وأراد المصنف بهذا التعليق بيان التحديث لأن الذي قبله
يعني هنا الرواية كانت هناك بالعنعنة وأورد هذه الرواية وصرح فيها بالتحديث دفعا لتهمة التدليس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأراد المصنف بهذا التعليق بيان التحديث لأن الذي قبله مذكور بالعنعنة. ثم أورد حديث ابن أبي أوفى وابن أبزة وقد تقدم الكلام عليه مستوفا عن قريب. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب السلم إلى أن تنتج الناقة.
نعم. هل يكون هذا أجل إلى أن تنتج الناقة؟ نعم.
أحسن الله إليك.
إلى أن تلد الناقة.
وقال حدثني موسى ابن إسماعيل قال أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فسره نافع إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها.
نعم. وهذا ما يسمى بيع حبل الحبلة، يعني يجعل الأجل أن تضع الناقة ما في بطنها وأن تضع ما في بطن من في بطنها مولودها، فيقال إلى حبل الحبلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله باب السلم إلى أن تنتج الناقة أورد فيه حديث ابن عمر في النهي عن بيع حبل الحبلة وقد تقدمت مباحثه في كتاب البيوع، ويؤخذ منه ترك جواز السلم إلى أجل غير معلوم ولو أسند إلى شيء يعرف بالعادة،
ولو أسند يعني ولو اتخذ هذا الأجل أو حدد هذا الأجل إلى شيء معروف بالعادة، وهو أن تنتج الناقة ما في بطنها وتنتج ما في بطنها مولودها، لكن الاحتمال أنه قد لا يجري أن تنتج الناقة أو أن ينتج ما في بطنها، ولهذا لا يكون أجلا محددا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولو أسند إلى شيء يعرف بالعادة خلافا لمالك ورواية عن أحمد. ثم قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال خاتمة،
يعني خاتمة الكتاب يجري جرى فيها ما تعود عليه الإمام الحافظ ابن حجر من بيان عدد الأحاديث التي رويت في هذا الكتاب والمرفوع منها والمعلق منها ما فيها من آثار وما فيها من موصول ومن معلق، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: خاتمة. اشتمل كتاب السلم على 31 حديثا،
يعني 31 حديثا، نعم،
المعلق منها 4،
فيكون الباقي 27 حديثا، نعم.
قال: المعلق منها 4 والبقية موصولة.
الموصول منها 27 حديثا، نعم.
قال: الخالص منها 5 أحاديث والبقية مكررة.
نعم، هذه التي لم تكرر 5 والبقية مكررة معها ومع الأحاديث التي سبقت في كتاب البخاري، ولا يلزم أن تكون في هذا الباب، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وافقه مسلم على تخريج حديثي ابن عباس خاصة،
الذي ذكره في هذا الباب، حيث وافق مسلم البخاري في روايته، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 6 آثار.
نعم،
والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الشفعة.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.